بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الحق سبحانه وتعالى أعلمنا كيف خلق الخلق كله، خلق الخادم للمخدوم أولا، فخلق الكون بما فيه من جماد وما فيه من نبات وما فيه من حيوان، ثم خلق الإنسان ليكون سيدا على هذا الكون، أي أن الكون كله يخدم ذلك الإنسان. وجعل في أسباب الحياة ما يخدم من استدعاهم الله لهذه الحياة، سواء كانوا مؤمنين به أو كافرين به، لأن الذي استدعاهم لهذا الوجوه هو الرب الخالق. وما دام قد استدعاهم لهذا الوجود فقد خلق في الكون أسبابا لاستبقاء حياتهم واستبقاء نوعهم. ومن الغريب أن يخلق الله أيضا استبقاء النوع حتى لمن كفر به، لأن ذلك كما قلنا عطاء الربوبية، وعطاء الربوبية عام للمؤمن وللكافر وللطائع وللعاصي، وبقي عطاء آخر أعلى من هذا العطاء هو عطاء الألوهية المعبودة. ومعنى المعبودة التي تطاع إن أمرت أو نهت، ذلك خاص بالمؤمن فقط. ولما كانت خصوصية الألوهية عبادة، والعبادة تقتضي تكليفا بفعل ولا تفعل، فهي أمر زائد على مسببات الكون ونواميسه الطبيعية التي تخدم كل إنسان. لذلك جعل الله لهذا الامتداد التكليفي الذي يخرج الإنسان عن مختاراته لمرادات ربه في افعل ولا تفعل، جعل له امتدادا حياتيا آخر أطول من هذه الحياة. ولذلك حينما تكلمنا عن الحياة قلنا يجب أن تفهم بوضعين: الوضع الأول الحياة التي تدب في البدن لتنشأ له الحركة والإحساس والفكر إلى آخره، وحياة أخرى فوق ذلك. تلك الحياة الأخرى سماها الله حياة. لماذا؟ لأن قصارى ما تعطيه الحياة المادية الأولى أن تنتهي بانتهاء هذه الدنيا. ودنيا الناس كما قلنا تقاس دنيا كل واحد بعمره فقط، فلا تقاس دنيا واحد بعمر الناس جميعا، فدنيا كل واحد هي حياته فيها، وما دامت منتهية فذلك هو العطاء للحياة الأولى التي نفخ الله الروح في البدن فأعطاها الحركة والحس وأعطاها الفكر وأعطاها الإرادة وأعطاها ما أعطاها. ولكن هناك حياة أخرى أكثر من هذه الحياة التي يقول الحق عنها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. تلك هي الحياة، لأن ما دام قصار الحياة التي نعيشها أن تكون أعمارنا فيها، والأعمار ليست محدودة وليس لها زمن موقوت وليس لها سبب وليس لها علة، إذن فالحياة التي لا تنتهي هي التي يجب أن تسمى الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ولذلك ما سماش حياة، بالغ فيها فسماها لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لأن الحياة كما قلنا إما أن نتركها نحن بنعيمها، وإما أن يتركنا النعيم فيها. لكن في الآخرة لا نعيم يفوتك ولا موت يلحقك، تبقى إذن هي الحياة. وإذا أردنا أن نستقرأ القرآن لنستدل على هذه الأقضية نجد القرآن واضحا في إعطاء هذه الحياة. فهو يقول سبحانه: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكأن المخاطبين ليسوا أحياء، المخاطبون أحياء، أنهم أحياء بالحياة الأولى التي تدب في المادة فتتحرك وتحس وتفكر وتدير، ولكن الحياة الثانية هي المقصودة للحق. إذن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكأن من لم يستجب يأخذ الحياة الأولى بمواقيتها وتوقيتها وأجلها، ولكن لا يأخذ الحياة الباقية الخالدة أبدا. ولذلك كما سمى الله الموجد للحياة الأولى روحا، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أعطته الحس والحركة والإرادة وإلا أخر. وسمى أيضا ما يعطي الحياة الثانية روحا أيضا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تلك هي الروح التي تعطي الحياة الحياة الثانية. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق أعلمنا كيف خلق هذا الخلق. خلق أولا الخادم، ثم خلق السيد المخدوم الذي تصب كل الأجناس في خدمته، وبعد ذلك أعلمنا أنه خلق السيد المخدوم بأن صوره من طينة وتراب، وبعد ذلك نفخ فيه الروح فخلق آدم، ثم خلق حواء فأوجد العنصرين اللذين بهما تتكاثر الحياة. إذن فكل تكاثر في الحياة كما قلنا سابقا ينشأ من زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فكل ما يتكاثر لا بد أن يكون من زوجين. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، وذلك نعرفه لأننا نلقح النخل ليصبح أو لينضج ثمره، ومن أنفسكم نتزوج عشان نتكاثر، ومما لا تعلمون. فكأن هناك زوجية أخرى للتكاثر ولإيجاد أشياء لم يكن الإنسان يعلمها وقت نزول القرآن، ولكن القرآن نبه إليها إجمالا: ومما لا تعلمون. إذن فإن علمنا شيئا الآن نقول هذا مما لم نكن، وسنظل نقول ومما لا تعلمون إلى أن تقوم الساعة. إذن فكل شيء في الوجود موجود من تكاثر بين زوجين. اللغز الذي يجب أن يحل والذي رمز الله إليه في هذه الآيات هو لغز كيف يبدأ التكاثر. قلنا خلق آدم وخلق حواء، ثم جعل من آدم وحواء ذرية. طب نريد التكاثر بهذه الذرية، كيف يوجد التكاثر؟ التكاثر يوجد بزوجين، ده كلام صح، ولكن يجب أن نعلم أن الزوجين حين يجتمع كلما كانت لكل زوج عناصر ومقومات ومواهب، إذا جاء الزوج الثاني المتمم للزوجين بهذه المواهب وبهذه العناصر ما يخلقش زائد. إما يخلق الزائد إزاي؟ بأن يوجد لزوج مواهب وعناصر ولزوج آخر مواهب وعناصر، فإذا التقى الزوجان بمواهب متعددة وعناصر متعددة وجد التكاثر بشيء زائد قوي. إذا كان إنسان له موهبة هندسة وإنسان آخر له موهبة هندسة، إيه اللي يستفيده من بعض؟ إنما واحد عنده موهبة هندسة وواحد عنده موهبة كيمياء، لما يبقوا ويا بعض يفيد ده وده يفيد ده يقوم يجي متكاثر. إذن فلا بد أن تكون الزوجية متباعدة، يعني هنا عناصر وهنا، حتى إذا التقى العنصر ده بالعنصر ده يوجد جيل إيه؟ شيء جديد. لا تعتقد أن شيئا في الوجود جديد، كل شيء في الوجود قديم بقدم خلق الله له، ولكنه مطمور في الكون. فكلما تكاثرنا نحن المخدومين تكاثر أيضا لنا الخادمون. فإذا كنا نريد أن نتكاثر يبقى ربنا أراد أن يسن لنا قضية التباعد، وقضية التباعد دي يعني بين الزوجين ما يبقوش شيء واحد. فأول معرفة التحريم قال: حرمت عليكم أمهاتكم، لانني جزء منها، عناصر هي هي. لما يجي نتجوز تبقى العنصر ده عنصر، هو يطلع جيل متهافت جيل، وبعدين اللي نشا مني الله بقى، من نشات منه هي الامومه، ومن نشا مني هي البنوته. البنت قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، وبعدين الله واخواتكم لانها من اصل ابوي قريبه الله، وايه كمان والعمه لان الله، والخال وبنات الاخ وبنات الاخ، هذه سلسله كده. اذا فالمساله كل ما نشوفها بدايه بتبعد. طب اذا كان هذا هو الموجود، هذا هو الموجود في اول نواميس الكون ام الموجود في نهايه التنظيم للتكاثر في الكون؟ انما لما نكون هنعمل كده ونقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، صح، دي مساله، لانني انا من الام والبنت مني، ما تنفعش الحكايه خالص. طب وبعدين يجي التكاثر ازاي بقى؟ ان قال برضو واخواتكم، يبقى لا يوجد تكاثر ابدا، لا يوجد تكاثر في اوليات الخلق ابدا. اذا لابد ان ينشا ان الواحد يتجوز اخته الاول، وبعدين لما يتكاثر النسل شويه نبقى نحرم الاخت ونمشي كده في التحريم كل ما، والا لو كان كده ما كانش يجي تكاثر ابدا. طب ادم خلف وبعدين عايزين نتكاثر، كل اللي موجودين اولاد ادم وحواء، طب هيتكسروا ازاي؟ يبقى لازم نشوف لنا صرفة في الحكاية دي. فربنا جاب لنا القصة دي علشان يبين لنا اصل التكاثر بيانا رمزيا. ايه هي بقى؟ قال لك لما خلف ادم قال لك برضو كلمة التباعد الزوجية موجودة، ولكنه التباعد الاضافي. معنى التباعد الاضافي يعني مش تباعد كلي، تباعد ايه؟ اضافي. قال لك صحيح هيبقى دي الولد دي اخو البنت دي والبنت دي اخته، لكن لما تكون مولودة وياده وتيجي في بطن تانية تتولد ويا ولد تاني في تاني سنة، هتبقى فيها بعد إضافي. يبقى نقول نزوج البنت بتاع البطن ده للولد بتاع البطن الايه الجاي، والولد بتاع البطن الجاي للبنت بتاع البطن دي، يبقى فيه تباعد إضافي. لا يمكن أن يوجد تباعد أكثر من هذا. والعالم لا يزال في بداية طفولته الواهبة، يبقى لسه المسألة. هذه المسألة احنا بنعملها ازاي؟ ما كنا نفهم في الفلاحة زمان، يقوم لما يجي يقول لك ايه الدورة بتاعك بيبقى خايب ليه؟ انا باخد من الارض لهي اللي انا خدت منها الدورة وادي لها تقاوي مني، انا زرع فدان دورة اقوم احش لي كلتين ثلاثة عشان اعملهم تقاوي وازرعهم، يوم يطلع الدورة ايه ضعيف، نقوم نقول له يا شيخ هات من دورة جارك. يبقى دورة جاري فيه شيء من البعد. وبعدين لما بقى جاري برضه امتحنا ببعض، هو ياخد منه وناخد منه، بقت نوعيه واحده، قلنا بقى هات من بلد تانيه، وبعدين خدنا من بلد تانيه ووزعناه، قلنا بقى هات من قاره تانيه. ولذلك التهجين والتكاثر نشا ازاي؟ بنجيب تقاوى منين؟ كل ما نجيب من بره تلاقي ايه؟ تلاقيها قوي. كذلك التزاوج. ليه؟ قلنا علشان الزوجيه دي يبقى فيها مواهب، والزوجيه دي يبقى فيها مواهب. ولذلك فطن العربي قديما لها. ومن العجيب أن العربي البدوي الذي لم يشتغل بثقافة ولم نعرف له تعلما ولا علما يهتدي إلى مثل هذه الحقيقة اهتداء، يجعلها قضية عامة فطرية يكونها هكذا. يقول إيه؟ يريد أن يمدح رجلا بالفتوة فيقول عن فتن لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى سليل الأقارب. الله، إزاي الشعر ابتدى لدي؟ وبعد ذلك يقول لك تجاوزت بنت العم وهي حبيبة إلي مخافة أن يضوى علي سليلها. هو بيحبه إنما تجاوزها ليه؟ أحتى لا يضوى إيه؟ ولذلك الشعر لما خد القضية دي يقول لك إيه؟ أنصح من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقمه. الشاعر العربي اللي لك امه مثقفه ولا تعرف الحاجه دي ولا تعرف التلف ولا تعرف التهجير ولا تعرف الحاجات دي، انتدى الى هذه المساله ازاي؟ نقول اما ان يكون قد اهتدى اليها بواقع الكون فوجد ان زواج القريبات ينشئ نسلا ضعيفا، واما ان يكون ذلك من رواسب التدينات القديمه والعظات الاولى التي ظل الانسان محتفظا ايه بها. فإذا أراد الله إن هو يبدأ تكاثر يبقى لا بد أن يتزوج أخ بأخته، ولكن نريد أن هو أخ وأخته نقول له نبعد بقى، ناخد البطن دي. ولذلك لما جوم ينسجوا القصة بتاعت ايه ابن آدم اللي هم قابيل وهابيل سيختلفوا وقعدوا يكلموا مثلا سفر التكوين قعد يتكلم. فاحنا بنبقى ناخد من سفر التكوين لان التغيير فيه ما يهمهمش، التغيير في المسائل اللي تهمهم مسألة نبوة محمد وإلى آخره، انما يمكن المسائل الثانية دي تبقى خالية. ومع ذلك بقى ايضا كسبنا الايه. فمثلا هو يقول لك ان ايه ان صحيح اول واحد مات، نقول له صحيح اول واحد مات ليه؟ اللي هو هابيل اول واحد مات قتلوا مين؟ قبيل. يقول لك بعض القصص يقول لك ايه وما كانش عارف ازاي يموته ولا يقتله، فالشيطان مثله بانه جاب طير وحطه بين حجرين ورضخ الايه ورضخه بين راسه فعلمه كيف يقتل زي ما الغراب هيجي علمه كيف يقتل. اما مساله كيف يقتل دي لم تاتي عندنا، انما كيف يقتل جت عندنا ولا لا؟ فبحث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يماري سوءة أخيه. يبقى مسألة الوفاء هي اللي تبقى ده أول متوفى، وإلا لو كان ده ثاني متوفى كانت عرفت المسألة دي، يبقى دلل على أنه أول متوفى. إنما كيف تقولون وأنه ما كانش يعرف القتل حتى إن جاله طير وعلمه يجيب بين راسه بين حجرين ويضرب راسه بالحجر؟ نقول له يا شيخ أنت ما إيه ما بتاخدش بالك، لأنه إذا كان هو بيقول له لأقتلنك قال له إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي ذاك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يبقى فاهم القتل ولا مش فاهمه؟ تبقى ما يقولوش تعلمناه بقى، يبقى يشوفوا لهم شغلة غير ما فيه. صحيح مسألة الدب دي جديدة. فالقصة جاية علشان تثبت لنا كيف بدأ التكاثر، ليجمع الله فيه بين الزوجين البعد الإضافي، لأن البعد غير الإضافي غير ممكن، أنهم لازم هيكونوا أختين. فيبقى يعمل ايه؟ يجعل البطن شيء واحد والبطن الثانيه شيء، فيبقى دي بالنسبه لي اجنبي وده بالنسبه لي دي ايه، لحد ما يتوسع في الامر. وبعدين نبقى نقول الاخت كلها من اي بطن ما تنفعش، وبعدين يتوسع في الامر وننقلها بقى للعشر ايه للعشر محرمات كلام على. فيبقى بقى زي القصه لازم يكون لها اصل. هنيجي نقول له طيب هم قالوا نقرب قربان ليه؟ إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. نقول له عايزين يقدموا قربان ليه؟ تبقى هي بقى دي ضرورية هي علشان إيه؟ أم قال لك برضو لما قالوا لنا إن أخت قابيل اللي كانت في بطن وياه كانت حلو، وأخت هابيل ما كانتش جميل. فلما نيجي على طلب التباعد في الزوجية قلنا هابيل ياخد أخت مين؟ قابيل. وقابيل ياخد أخت مين؟ فحسد صاحبنا حسد قال ازاي ياخد اخت الحلو وانا اولى باختي لهيا وما اخدهاش. فايه سيدنا ادم لسه قريب عالي بالوحي وبالسمع، قال قربوا قربانا وشوف ايه، لانه يعلم جيدا ان القربان سيكون في صف التباعد. قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. بعض الناس المفسرين يقول لك والله احنا ما عرفناش طريقه التقبل ايه، نقول له لا يا اخي، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وقربان، نبحث عن قربان في القرآن نشوف إيه القربان. وردت في القرآن كتير ولا ما وردتش؟ وردت. طيب إيه الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار؟ مش هم قالوا كده؟ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وبالذي قلتم اللي هو ايه؟ قربان وتأكلوا النار. يبقى ده كان معروف ولا لا؟ اذا الاحتكام الى قربان وتأكلوا النار يبقى علامة التقبل من السماء، ان يتقرب ده بشيء وده يتقرب بشيء. اذا القربان الذي تنزل له نار من السماء فتأكله يبقى ده صاحبه ايه؟ هو ده المقرب. يقول لك طب وايه النار دي؟ اما قال لك ما اصلا المسألة كانت الاول ما فيش فقير عشان ايه نديله وياكل وما وهبها يأخذ خالقها وخلاص وتنتهي المسألة، ما كانش لسه الحكاية بتاعتها. يبقى إذا القربان كان عشان إيه؟ علشان نشوف مين اللي يتجوز الحلوة ومين اللي يتجوز الإيه؟ الوحش. لكن أرضي المهزوم بهذه أم قال لك لا حسده؟ أول تأبي على مرادات الحق في تكليفه هي هذه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طبعا بقى القصص قال لنا ان كان هابيل صاحب درع، درع يعني ماشيه ماشي يبقى عنده زبد وعنده لبن وعنده جبن وعنده حيوانات للحم وبتاع، ودوك صاحب زرع. فقابيل قال لك ان هو لما جه قدم شرار زرعه، وهابيل قدم خيار ايه ماشيته، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه من الاخر. قال لأقتلنك. بالمنطق كده لما واحد ده هو جايب احدهما واحدهما ما قالش لقابيل ولا هابيل، ده جايب المساله مردده بين ايه، طب فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، يبقى قال لأقتلنك. مين بقى اللي ما تقبلش قربانه؟ ليه؟ لانه ما حققش مراده وغرضه. قال لأقتلنك. قال انما يتقبل الله من المتقين. الله، طب وده الرد ده مناسب لأقتلنك؟ قال له ايوه مناسب، لان لأقتلنك لان قربانك قبل وقربان. طب وقرباني قبل وقربانك ما قبلش، ما دخلي انا في هذه العملية؟ الدخل في العملية للقابل للقربان، يبقى انا ماليش دخل فيه. وربنا ما قبلوش لان الله لا يتقبل الا من المتقين، وهو يعلم انك انت مش متقي. مش متقي ليه؟ لانك تأبيت عن الحكاية بتاع ده ياخد دي وده ياخد ايه، فدي اول تمرد على ايه، على منهج الله وعلى امره. يبقى انت ما تلومنيش، انا لا دخل لي في تقبل القربان وعدم تقبله، انما العملية دي عند مين؟ من الله. والله ما ظلمكش، لان ربنا بيتقبل مين من المتقين. سلسلها بقى كده، وانت البعيد مش متقي. ليه؟ لانك انت مرضتش بالحكم الاول في ان تبتعد البطون. انما يتقبل الله من الايه المتقين. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. كلمه بسط دي احنا عارفين ضد القبض، انما فيه بسط له وبسط اليه. تجد بسط له كأن البسط لصالح المبسوط له. ولو بسط الله الرزق ما قالش إلى عباده، قال لعباده. يبقى البسط لصالح مين؟ المبسوط له. لكن بسطت إليه يبقى البسط لصالح الباسط بقى، ولذلك لا يكون إلا بشر. احنا قلنا زمان إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، بيبسطوا ايديهم والسنتهم اليكم مش لكم. يبقى اللي يبسط لك يديك نفع، اللي بيبسط اليك النفع لمين؟ نفع له هو. لئن بسطت الي يدك لتقتلني، اهي لتقتلني بينت لها اله ايه، بينت مدلول ايه اله. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. والعله لا عجز عن مقابلة قوتك بقوة، لا مش عجز، وإنما ليه؟ لأنني أخاف الله. ولا تقصر في الدفاع، لأنني أريد أن أحننك تحنينا يرجعك إلى صوابك. ساعة ما يجي واحد عايز يقتل واحد كده ويقول له والله أنا ما نش قتلك ولا أي حاجة لأنني بخاف ربنا، يبقى بين له أن خوف ربنا دي مسألة مستقرة في الذهن حتى انها قابلت استبقاء الحياه، فيمكن كونه يعرفها في نفسه كده يختش على العرض. واحد يقول لك ده ما دافعش، لا ده دافع باقوى مدافعه. ليه؟ قال لك لان الذي يدفع عن نفسه القتل هكذا بيدفع بقوته هو، لكن اللي بيرده الى الحق الاعلى يبقى بيدفع بقوه الحق الاعلى. يبقى ده بيقول لك ده سلبي، ما هو السلبي ده وداه لايه؟ لاقوى. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. طيب يا سيدي، شوف بقى هنا الفرق في العبارتين. لئن بسطت وما أنا بباسط، دي جابها بالفعل زي ما بيقولوا، دي جابها بالإيه؟ بالإسم. بسطت تفيد التجدد، يعني أنت هتجدد عندك الإيه؟ الشر. إنما أنا ببسط اللي مش ممكن هتحصل مني. إني أخاف الله إيه؟ رب العالمين. إني أريد أن تبوء باسمي واسمه، وهو أخاف الله رب العالمين لازم تولد دي. إني أريد أن تبوء باسمي، تبوء يعني ترجع، أي ترجع من صفقة قتل بتاعي بإيه؟ باسمي. الاسم اسم مضاف لياء المتكلم، احنا قلنا ان الاضافات مرة تأتي بمعنى من، ومرة تأتي بمعنى اللام، ومرة تأتي بمعنى فيه. طيب اسمي اسم لي؟ لا، ما فيش اسم منك. اسم مني؟ ما فيش اسم مني. يبقى اسم يقع فيا من عملك. ان تبوء باسمي يعني بايه؟ بعقوبة قتلي. ان ترجع انت بعقوبة ايه؟ قتلي. واسمك؟ طب ما عقوبة قتله هي منه. ام قال لك لا، والاسم الذي كان من اجله انك اردت ان تقتلني، انك انت تأبيت على المنهج، ما تقبلش قربانك ربنا. ليه؟ لانك اسمت في عدم قبول ايه؟ التباعد المطلوب في الزوجية. يبقى انت عندك ايه؟ اسمين. الاسم الاول الذي من سببه لم يقبل قربانك، ادي اسم. الاسم الثاني تقتلني، وانا لا دخل لي في هذه الايه المسألة. ان تبوء باسمي واسمك فتكون. ايستطيع واحد ان يتمنى لانسان معصية؟ لا. ان تبوء باسمي يعني بعقوبة الاسم علي، مش كده؟ وبعقوبته اسم. وكون هو بيقول العقوبة دي جزاء الظالمين كده، ربنا قال جزاء الظالمين ولا لا؟ لان الظالم لازم ياخد جزاء. انت ما تمنتش ان يكون عاصي، ده انت بتقول ان كان يعصى بهذه يبقى ايه؟ يبقى يبوء باسمه ويأخذ جزاؤه. تبقى انت تمنيت له الايه؟ ان يعود الى العقاب ان فعل. طب وان لم يفعل؟ ما انتش عايزه يفعل. اني اريد ان تبوء باسم ايه واسمك فتكون من ايه؟ من اصحاب النار. وذلك جزاء الظالم. مدام جزاء يبقى لك ان تتمنى ربنا يجزي الظالم. يا حاجة انما تقول ربنا يجعل واحد يظلمني؟ اهود اللي ما يتمناش. فانت لا تتمنى ان تقع معصية من غيرك، انما تتمنى ان وقعت معصية منه ان يقع عليه الجزاء. لان جزاء الظالمين وجزاء الظالمين دي تربية عاجلة للوقوف امام سعارات الظلم من الظالمين. لانه لما يجي كده ويسيبها للاخرة، والذي لا يؤمن بالاخرة ايه الموقف يكون منه بقى؟ خلاص يبقى فائد بقى. نقول له لا. ولذلك احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا ذلك المثل في سورة الكهف حينما ذكر لنا قصة ذي القرنين الذي آتاه الله من كل شيء سببا واتبع ايه، وبعدين بين لنا مهمة من اوتي الاسباب واتبع الاسباب. مهمته ايه في الارض؟ آتيناه من كل شيء سببا ايه فاتبع سببا. ايه مهمته في الكون؟ أم قال لك هي مهمته حجاية في القضية دي عشان عمارة الكون وصلاحه وتأمين المجتمع. قال إيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. طيب ده في رأي العين، زي أنت ما تكون كده راكب البحر وتشوف إن الإيه الشمس بتغرب في المية. إيه ما بتغربش في المية ولا حاجة، هي بتغرب في المية في مرأة إيه؟ لأن الماء هو نهاية امتداد أفقك. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين إيه؟ حمئة. ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين، أنا ما يعنيش من ذو القرنين الإسكندر، ما ليش مصلحة. أنا واحد مكنه الله وأعطاه الأسباب وأتبع الأسباب بالإيه؟ بالأسباب. ما مهمته في الكون؟ قال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. يبقى خيره، يا تعمل كده يا تعمل كده. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. ذلك هو القانون اللي يجب أن يسير في المجتمع. ليه؟ عشان ما أتركش لمن لا يؤمن بإله ولا يؤمن بآخرة يستشري بالظلم. نديله دي لحظة الأول كده. وإن الذين ظلموا عذابا دون إيه؟ يعني قبل الآخرة يبقى لهم لازم يكون لهم إيه؟ لهم عذاب. ولذلك يمكن لما الناس تشوف ظالم كده وبعد ذلك تشوف مصرعه او تشوف الخيبة اللي حصلت له او الى اخره، بيتخلي الناس ايه؟ تقول يا سلام. ولذلك احنا يمكن جيلنا احنا عاصر ظالمين كثيرين، ولو مكن المظلومون منهم ما فعلوا بهم ما فعلوه ببعضهم. مش ممكن. لازم كده قدامنا علشان ايه تبقى المسألة واضحة كده. اما من ظلم فسوف نعذبه ولا ينتهي أمره بذلك. وبعدين يرد لمين؟ فيعذبه عذابا نكرا. يعني ده عذابنا هيبقى محتمل لأنه عذاب منوط بقدرة العاجزين، إنما دوك عذاب تاني. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. تلك هي مهمة القوي الممكن، الذي يظلم يضرب على يده، والذي يحسن عمله يديله الايه الحوافز بقى. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الايه الحسن وسنقول له من امرنا يسرا، يعني نكرمه نقول له يا سلام عليك، يا مش عارف ايه، يا ايه يا ايه، مش ننقل الحوافز بقى للكشوفات الدكاكين. فطوعت له نفسه قتل اخيه. طوعت، لا يقال طوعت الشيء إلا إذا كان الشيء يعني متأبيا على التطوع. ما تقولش أنا طوعت المية، إنما تقول طوعت الحديد، يبقى الشيء اللي هو إيه. طب طوعت له نفسه قتل أخيه، طب طوعت إيه؟ طب ما هو نفسه، ما هي نفسه اللي هتقتل وهي نفسه اللي طوعت. يقولك لا، خد بالك بقى هنا إن الإنسان هيبقى فيه ملكتين اتنين، ملكة فطرية تحب الحق وتحب الخير، وملكة أهوائية تخضع للهوى. فالملكتين بيعملوا ايه؟ بيتصارعوا. فطوعت له نفسه قتل أخيه، كأن النفس الشريرة الأهوائية تغلبت على الايه؟ فكأن بيبقى في تجاذب ولا لا؟ في تجاذب. أم قال لك طب ودي تنشأ ليه؟ عشان ايه دي؟ أم قال لك لأن الإنسان لا يحب الظلم إن وقع عليه، إنما ساعة ما يتصور إنه هو اللي يظلم غيره يمكن يشجع، ولكنه يرى إن فيه مظلوم مرة وفيه ظالم مرة، المظلوم بيبقى مبسوط اللي خد إيه حظ، والظالم بيبقى. فالصورة اللي بيشوفها في الذهن دي وفي المجتمع هي اللي بتإيه، هي اللي بتتصارع. فطوعت له نفسه، تبقى المسألة ما جاتش كده يعني. برضو لا يزال فيه بقية من آثار النبوة، لأنه قريب من آدم لسه المسألة إيه بتتأرجح وياه. وإحنا قلنا إن في حاجة الشر من الأخيار ينحدر، والشر في الأشرار يصعد. يعني إيه؟ يعني تيجي الراجل طيب وواحد نفذه يقول والله إن شفته لا ضربه رصاصة، هو خير، ولا أضربه ألمين، ولا وبكه، الله الله الله، ودوك اقول فلان ده انا قابلته انا حتفت في وشه، ولا اضربه قلمين، ولا اضرب له يبقى الشر في الشرير يعمل ايه؟ صعب. لا، العمليه دي ما تكفيش للغضب اللي عنده، يوم يصعدها. انما الخير نفس عن نفسه بكلمه، مش كده؟ وبعدين لقاها صعب شويه، قام قال لك يتنزل فيها كده. ولذلك انت تلاحظ مثلا في سوره سيدنا يوسف، قالوا ليوسف ايه؟ واخوه احب الى ايه؟ ونحن عصبة. العجيبة انهم هم يعني بيجيبوا التعليل ضدهم عشان يعرفك ان الهوى والغضب والحسد والحقد بيقلب الموازين. طب هي ونحن عصبة دي انكم اقوياء وانكم مش عارف ايه، هي دي اللي خلته يعترف على الصغير، هي دي اللي خلته يعترف على الصغير. انتوا جايبين الحسية ضدكم، انتوا بتقولوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا من ايه، ولا انه صغير. ما هو سوء للعرب، قالوا له مالك بتحن للواد الصغير ده كده، قال له يا اخي من ابسط الطريق كده، قال له لانه اقصر الايام معي، البكر قعد ويا طويل، والتاني قعد اكتر، والتالت هو ده اقل الايام، فانا بعوضه الايام اللي فاتته، بعوضها له شويه حب، بديله شويه حنان، ما يجراش حاجه. فقوله ونحن عصبه كانت ضدهم دي ولا لا؟ مما يدلك على ان الراجل ساعة ما تتلخبط عليه موازين القيم يجيب الحجة اللي ضده ويفهم انها ايه؟ نعم. وبعدين يقولوا ان ابانا لفي ايه؟ فلا. طيب ادي فهمنا، اتفقوا يعملوا ايه؟ قال اقتلوا يوسف على طول، اطرحوه ارضا، لانهم لسه ده اسباط ولاد يعقوب، اقتلوا يوسف او اطرحوه ايه؟ واوقوه في غيابته يلتقطه بعض السيارة. الله، انت بتوضب له النجاة، يا سلام. الشغل بقى ايه لسه يعني، النفس برضو فيها ايه. الاول قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف، ادي بقى شلة الغضب. او اطرحوه ارضا يخلو لكم، طب يطرحوا ارض يمكن حاجة تاكله ولا حد مش عارف ايه. ام قال واحد تاني قال مثل المسمع من الميت غيابة الجب ويلتقطه بعض السيارة. يا سلام، اذا الاخيار ايه؟ عمالة تخف تخف. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الإيه؟ من الخاسرين. ما هو الخسران أولا؟ نحن نعرف في قضية التجارة إن فيه مكسب وفيه مكسب، يعني رأس المال جاب زيادة عليه، خسارة يعني رأس المال سخن.
طيب
هو لما قتل أخوه، ما دامش الحكاية دي أول واحد مات وربنا علمه ازاي يدفنه ومش عارف ايه، اذا اخوه ده كان لسه هو اخوه الوحيد، كمل عليه الدنيا اخي ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي، وبعدين جدد حكاية مين؟ حكاية البنت دي. فهو حب ايه؟ ياخد اخته الحلوة ويسيب دكرة. لما عمل العملية دي والقربان عمل ايه؟ منعه طبعا من الحكاية، وبعدين فقد اخوه، يبقى فقد اصل رأس المال ولا لا؟ هو كان عايز يكتب، هو خسر ولا مخسر فيه؟ يبقى خسر، فأصبح من الايه؟ من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. السوءة نعرف إنها ما تتكرهه النفس، ساء يسوء سوءا يعني يعرضه لما يتكره، وسمينا العورة سوءة لأن دي يعني طيب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، هل بعث الله حتى يري قابيل ازاي يواري سوء هابيل، ولا الغراب اللي هيقول له انت بعضها يا اخي ما دام ربنا اللي بعته، يبقى ان كانت هتنظر للوسيله القريبه يبقى الغراب، وان كنت هتنظر لوسيله الباعث يبقى الله، تبقى المساله كلها واصله لمين؟ وهو انت لما تقعد تيجي تزرع وبعدين تروي وتطلع الثمره، ما هي الاسباب دي؟ انما طب ما تنسب الاسباب الى الاولى الى تجدها هي من مين؟ كلها من الله. ولذلك برضو قلنا هتعمل عمليات مش ممكن تنشا الا من الله، عناصر الاختيار وعناصر النفح والعمليه دي كلها ملهاش الا مين. يبقى ان قلت فبعث الله غرابا يبحث في الارض، ان ربنا عشان يوريه نقول له طبعا فبعثه، ولا يبحث الغراب في الارض ليوريه، وتبقى قد بعضها ولا لا؟ قد بعضها. قال يا ويلتا، كلمة يا ويلتا دي ساعة ما تسمعها بيبقى لها معنيين في الاستعمال. المعنى الأول الويل أولا هو الهلاك، وإن أردنا المبالغة في الهلاك نقول ويلة، مش نجيبها بالمذكر نجيبها بالإيه؟ بتاء التأنيث. ولذلك لما بنحب نبالغ واحد نقول فلان عالم وفلان علام وفلان ذه علانة، يبقى ده يعني فالتاء هنا بتيجي عشان تأكد الايه. فاذا الويل الهلاك، وويله ايضا الهلاك، تبقى يا ويلتي. يعني ايه يا ويلتي؟ نحن نعرف ان النداء يا نداء، طب والويل ده والهلاك بتناديه ازاي؟ وهو ينادى غير العاقل نقوم نقول لا ينادى ليه؟ ام قال لك لان ما دام الويل والويل الهلاك، كأنك انت بتقول انا لم اعد اطيق ما انا فيه من الهم والغم، ولا يخلصني فيه الا الهلاك. يا هلاك تعالى ده وقتك، يبقى يا ويلتي يعني يا هلاك تعالى. دي ايه؟ المتنبي فطن الى هذا المعنى، قال ايه؟ قال كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. ده يبقى داء ايه اللي بتقول يا رب ريحني واموت؟ اهي يا رب ريحني ومديا، هي كفى بك داء ان ترى الموت، وحسب المنايا ان يكن امانيا. الامنيه تبقى الموت، ده دي مساله تبقى صعبه. اذن اللي هو شايفه اكتر من مين؟ اكتر من الموت. والى لقاء اخر ان شاء الله.